أبوك الأكيد.
فرد فلسطيني يقدم المجلة الاقتصادية، جولتان في عالم المال والصناعة وآفاق التجارة والزراعة. المجلة الاقتصادية جولة أسبوعية يصحبكم فيها سمير مطير.
أعزائنا المستمعين، نرحب بكم في لقاء جديد وعدد متجدد من المجلة الاقتصادية، والتي نبثها في غمرة الاحتفالات بالذكرى الثانية لإذاعة صوت فلسطين. فأهلا وسهلا بكم، وكل عام وأنتم بخير. أعزائنا المستمعين، في عددنا لهذا الأسبوع العديد من الأحداث والتقارير المتنوعة التي تتابع الحدث الاقتصادي على كافة الأصعدة. تستمعون لتعليق مدير عام وزارة الزراعة السيد محمود أبو صمرة على نتائج تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول القطاع الزراعي. الذي يجري على صعيد سعر صرف العملات التي تشهد عدم استقرار، هذا حوار مع الدكتور هشام جبر المحاضر في كلية الاقتصاد في جامعة النجاح، يحاول إلقاء الضوء على هذا الموضوع. صدور عدد هو الأول من نوعه يتحدث عن نشاط ووضع البنوك في فلسطين ودور القطاع المصرفي. مجموعة الدول الصناعية السبع تختتم أعمالها في ليون الفرنسية، ومواضيع أخرى متنوعة. وإلى المحطة الأولى مستمعين الأعزاء، فقد جاء في دراسة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي أن الزراعة في محافظات الضفة الغربية تزود الفلسطينيين بمستوى ملائم من متطلباتهم ومستلزماتهم الأساسية من المواد الغذائية، لكنها تساهم بمستوى أقل أهمية من ناحية التشغيل واستيعاب الأيدي العاملة وخفض البطالة. كيف يمكن أن تساهم الزراعة في زيادة الاستيعاب للأيدي العاملة وتطوير عطائها الاقتصادي؟ هذا ما يحاول الإجابة عنه السيد محمود أبو صمرة مدير عام وزارة الزراعة في رده على نتائج الدراسة.
حقيقة هذه الدراسة هي احتمال أن تكون فيها شيء من الصدق، وكما تعلم أن الزراعة ما زالت حتى هذه اللحظة في محافظاتنا في الشمال هي زراعات عشوائية، لا تقوم على تخطيط زراعي ولا تقوم على أهداف زراعية. ونحن الآن في وزارة الزراعة نقوم بوضع الخطط.
هنا صوت فلسطين. أعزائنا، نعتذر لهذا الخلل الفني الطارئ نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، عودة الآن إلى الزميل سمير مطير والمجلة الاقتصادية.
بالبطالة، كيف يمكن أن تساهم الزراعة في زيادة الاستيعاب للأيدي العاملة وتطوير عطائها الاقتصادي؟ هذا ما يحاول الإجابة عنه السيد محمود أبو صمرة مدير عام وزارة الزراعة في رده على نتائج الدراسة.
حقيقة هذه الدراسة هي احتمال أن تكون فيها شيء من الصدق، وكما تعلم أن الزراعة ما زالت حتى هذه اللحظة في محافظاتنا في الشمال هي زراعات عشوائية، لا تقوم على تخطيط زراعي ولا تقوم على أهداف زراعية. ونحن الآن في وزارة الزراعة نقوم بوضع الخطط، حيث أننا لم نتسلم الزراعة في الضفة الغربية إلا منذ حوالي 4 شهور تقريبا أو 5 شهور، وما زالت حتى محافظة الخليل حتى هذه اللحظة لم تسلم من ناحية إدارية كاملة إلى السلطة الفلسطينية، ونحن سنقوم بترتيب الأوضاع الزراعية بالكامل لاستيعاب بقدر كبير من عمالنا ببناء المصانع، وحتى الآن يجلس معي شركة فرنسية سوف تقوم ببناء أحد المصانع في قطاع غزة، وكذلك سوف نقوم ببناء مصنع أيضا في الضفة الغربية، وترتيب الأوضاع الزراعية في كافة مناحي الزراعة سواء كان في الدفيئات الزراعية أو حتى في الزراعة البعلية، حيث أنك كما تعلم ويعلم الجميع بأن إخواتنا في محافظات الشمال يقومون أو يعتمدون أساسا على الثروة الحيوانية وعلى الزيتون وعلى الفواكه، فنحن سوف نشجع إقامة مشاريع جديدة، وقد بدأنا في العام الماضي في منطقة ريحة ببناء حوالي 2 دلم دفيئات للزهور، وكانت تجربة ناجحة، وفي هذا الموسم بإذن الله سوف نتجه إلى الشمال في منطقة طول كرم ومنطقة قلقيلية لإدخال أصناف غير تقليدية وزراعات جديدة لكي نأخذ أيدي عاملة لهذه الزراعات مثل الزهور والتوت وغيرها.
وتؤكد الدراسة ذاتها أن نحو 1673 كيلومترا مربعا، أي نحو 30% من نسبة المساحة الإجمالية للضفة الغربية، هو صالح للزراعة. فهل هذه المساحة مستثمرة بالكامل؟ وكيف يمكن زيادة الأراضي الممكن استغلالها في القطاع الزراعي؟ لنستمع للسيد أبو صمراء.
كما يعلم الجميع وكما تعلم أخي الفاضل بأن هناك مشاكل كثيرة تواجهنا في قطاع الزراعة، حيث الاتفاقية من ناحية والعرقلات التي تقوم بها أو يقوم بها الطرف الآخر أيضا، هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى نقص المياه عندنا في محافظات الشمال، هذا يؤثر بالسلب على إدخال الزراعة، ولكن سنقوم بل بدأنا في ترتيب وضعنا الزراعي بالبحث عن مصادر المياه، حتى سوف نتصل أو بدأنا اتصالنا في مؤسسات غير حكومية لبناء البرك لتجميع مياه الأمطار حتى نقوم بريها. مثلا نحن في محافظة الجنين لدينا حوالي نصف مليون أو ما يزيد عن نصف مليون، حوالي 600,000 دنم، منها 200,000 فقط التي تروى، ولم يكن هناك آبار تكفي لري هذه الأراضي، وهذه مشكلة من المشاكل، كذلك في منطقة نابلس، كذلك في كافة محافظات الضفة الغربية. نقص المياه يؤثر بالسلب على زيادة الأراضي المزروعة، ولكن سوف نحاول قدر الاستطاعة في ترتيب هذا الوضع وإدخال حتى أصناف أخرى تعتمد على قلة المياه.
وتؤكد الدراسة أن هناك نمو وتطوير عشوائي يهدد الثروة الزراعية والامتداد الزراعي ناشئ عن النمو السكاني والتطوير غير المنظم، فهل تقوم وزارة الزراعة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات الأخرى للحد من مخاطر هذه المشكلة؟ يجيب مدير عام وزارة الزراعة.
نعم، كما ذكرت سابقا زراعات عشوائية لا حتى هذه اللحظة، ولكن نقوم الآن بدراسات واسعة ونقوم بالتنسيق مع الإخوة في الوزارات الأخرى سواء في محافظة القطاع أو في محافظات الشمال، وقد بدأنا فعلا بالالتقاء مع معظم الإخوة في الوزارات، وهناك اجتماعات دورية لترتيب الوضع الزراعي، وإنني أطمن الإخوة والأهل في محافظات الشمال بأننا سوف نبدأ بداية حسنة وجيدة مع أهلنا في الضفة أو في محافظات الضفة الغربية بالكامل.
أعزائنا المستمعين، وفي ذات الإطار فقد عرض وفد حكومي فرنسي برئاسة بادريك توستوتس رئيس منظمة إكتن المختصة بتصنيع المنتجات الزراعية إمكانية تنفيذ عدد من المشاريع الصناعية الغذائية، من بينها مصنع للألبان، وذلك خلال اجتماع عقد اليوم بين الوفد وممثلين عن الاتحادات والجمعيات الزراعية بحضور السيد محمود أبو صمرة مدير عام وزارة الزراعة. و وقال السيد أبو السمرة إن الوفد جاء لتقديم المساعدة الفنية والإدارية وللاطلاع على الوضع الزراعي والصناعات الغذائية في فلسطين، وأشار إلى أن الاجتماع جاء كذلك لترتيب أمور تتعلق بالقطاع الزراعي لهذا الموسم خصوصا في الدفئات، وأشار لوجود برنامج تم إعداده من قبل الوزارة سيتم توزيعه على المزارعين بالاشتراك مع هيئة التسويق والاتحادات الزراعية. وأكد على أهمية المحافظة على حقوق المزارعين بواسطة عقود فردية مع الاتحادات والجمعيات والتجار، وأوضح أنه تم عقد اتفاقات مع بعض الدول الأوروبية وروسيا لتصدير الخضار وأصناف زراعية أخرى. وإلى صفحة أخرى، ففي محاولة للخروج من الأزمة المالية التي تواجه المجالس القروية والبلديات، طالبت وزارة الحكم المحلي جميع المجالس القروية في محافظات الضفة الغربية بالعمل على تحصيل المستحقات المالية المتراكمة من ديون المياه والكهرباء وغيرها حتى تتمكن المجالس من النهوض بالأعباء والمهام الملقاة عليها. وأعربت الوزارة عن ثقتها باتباع أفضل الأساليب لإنجاز هذه المهمة بكل أمانة وموضوعية، وأبدت استعدادها التام للتعاون مع المجالس والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة. مستمعينا الأعزاء، شهد سعر صرف العملات المتداولة في فلسطين وبخاصة الدينار الأردني والدولار الأمريكي حالة من عدم الاستقرار خاصة في الآونة الأخيرة، بحيث كان يرتفع وينخفض أمام الشيكل الإسرائيلي. عن أسباب هذه التغيرات يتحدث دكتور هشام جبر المحاضر في كلية الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نحن نعيش في بلد تعتمد على او تستخدم عملات بلدان اخرى، فنحن نستخدم الدينار ونستخدم الشيكل معا منذ بداية الاحتلال، ونتيجة لذلك نخضع لكافة التقلبات الاقتصادية التي تقع في هاتين في البلدين في اصحاب هذه العملات. فمثلا ما يحصل في الاردن ما يحصل في اسرائيل ينعكس على ما يحصل هنا في الضفة الغربية وقطاع غزة في المناطق المحتلة. في الوقت الحاضر إسرائيل الآن تقوم بزيادة كبيرة في الإنفاق على الطرق الالتفافية، وزيادة الإنفاق هذا ينعكس سلبيا على سعر صرف الشيكل. زيادة الإنفاق العام عادة بزيد بخفض قيمة الشيكل، ونتيجة لذلك بنعكس علينا مباشرة في هذا هون، فبنلاقي قيمة صرف الشيكل هنا بالنسبة للدينار وبالنسبة للدولار بتنخفض نتيجة الانفاق الشديد على او التسارع في الانفاق لزيادة الطرق الالتفافية وغيرها. اثنين، الاثار السلبية دائما للتصريحات السياسية. مثلا التصريحات السياسية ما حصل في التغيرات السياسية في اسرائيل والتشدد في النظرة لعملية السلام ينعكس سلبا عادة على أسعار العملات البلد اللي موجود فيها، وبالتالي سعر الشيكل بده ينخفض نتيجة لمثل هذه التصريحات والتشدد في التوجه نحو عملية السلام من قبل القادة الإسرائيليين الموجودين حاليا. ثلاثة، بالنسبة لأسعار الدولار تتذبذب سعره نتيجة أسعار الفائدة على الدولار وكذلك التصريحات اللي كان بيقدموها المسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية. في وزارة الخزانة الأمريكية ظهر قبل فترة قصيرة تصريحات على أنه سعر صرف الدولار سيرتفع أو سترتفع قيمة الدولار. نتيجة ارتفاع قيمة الدولار نتيجة هذه التصريحات توجه الناس إلى اقتناء الدولار أملا في الاستفادة من ربح بعد ارتفاع سعر الدولار. لكن أكدوا قبل أيام على انه الحكومة الامريكية لن ترفع من سعر الدولار، وبالتالي صار في عملية ذبذبة في اسعار سعر الدولار، وارتفاع او انخفاض سعر الدولار بيأثر سلبا كذلك على بيأثر على الدينار والدولار، على الدينار والشيكل، العملات اللي احنا نستخدمها في بلادنا هون. عملية أخرى، سبب آخر كذلك، اللي هي الالتزامات الدول المانحة تجاه الحكومة الفلسطينية هون، كلما دفعت جزء من التزاماتها بيتحسن سعر الصرف هون، وكلما خفضت منها بتأثر سلبا على العملات الأخرى. فهذه الأمور كلها مع بعضها مجتمعة جعلت هناك تذبذب في أسعار هذه العملات السائدة في البلد، في بلدنا الحبيب اللبناني.
ومن المعروف أن المدخرات المالية للمواطنين الفلسطينيين في العادة تكون إما بالدينار الأردني أو الدولار الأمريكي، ولكن التغيرات في سعر صرف هذه العملات إلى جهة الانخفاض سيؤثر على قيمة المدخرات. كيف يمكن مساعدة المدخرين الفلسطينيين وتوجيه النصح لهم من قبل الباحثين والخبراء الاقتصاديين؟ يضيف دكتور جبر.
وأخ سمير، الحقيقة أنه بعد انخفاض سعر الصرف الدينار في أواخر عام 88 أعتقد وبداية 89، وكان نتيجة انخفاض الدينار، انخفاض الدينار كان سببه أنه هو كان منخفض من 85، لكن الدولار كان منخفض، يعني لكن نسبة انخفاض الدينار الدولار كانت أقل من انخفاض الدينار، فظهر انخفاض الدينار، اهتز ثقة الناس هون في العملات المختلفة، فصار يلجأ إلى البحث عن عملات أخرى حتى يحمي مدخراته. فصار الكثير منا بيدخر، أو من الناس اللي معهم عندهم مدخرات يدخروا بالدولار أو بالمارك أو بالين أو بعملات أخرى، ولكن ركزوا كثيرا على الدولار. في ظل عدم وجود عملة وطنية محمية وقادرة سلطة النقد على المحافظة على استقرارها، ليس من السهل على المدخر أن يعرف أين يوجه مدخراته، ويبقى في حيرة، هل يوجهها إلى الدولار، هل يوجهها إلى الشيكل، هل يوجهها إلى الدينار. إحنا هنا في الضفة الغربية عادة كنا مدخراتنا عادة تكون بالدينار، إنما إحنا ما نستطيع أن ننصح به الناس أن لا يحتفظوا بالسيولة عادة، إنما يوجهوا مدخراتهم إلى استثمارات طويلة الأجل اللي هي أصول ثابتة، نسميها عقارات، أسهم في شركات، حتى نستطيع أن ننمي اقتصاد بلدنا بشكل أو بآخر. أما أن نحتفظ بها بشكل ودائع، هذه لا يعطيها مردود عادي ويجعلها عرضة للتآكل نتيجة انخفاض قيمة العملة. إنما إذا استثمرناها في أوراق مالية زي أسهم في شركات، فقيمة الشركة عادة ترتفع، قيمة المدخرات ترتفع، لو انخفضت العملة فستؤدي إلى ارتفاع عادة قيمة الأسهم. يعني الأسهم والعملة العلاقة بينهم عكسية، يعني إذا انخفضت قيمة العملة قيمة الأسهم والاستثمارات في الأسهم، لا أقول في الأوراق المالية، عادة ترتفع.
أعزائنا المستمعين، نواصل تقديم المجلة الاقتصادية من صوت فلسطين. ولنا عودة أعزائي مع الدكتور هشام جبر، المحاضر في كلية الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية، والذي يتحدث عن أهمية إقامة سوق للأوراق المالية في فلسطين، وما تشكله من استقرار في أسعار الأسهم، وما توفره كذلك من سيولة للمستثمرين، هذا ما لا يوفره انعدام السوق المالية.
سوق الأوراق المالية ضرورية، لأنها هي تحافظ على استقرار أسعار الأسهم، تعطي سيولة للمستثمر، لأنه ما دام في سوق مالية، إذا أنا أملك سهم أستطيع أن أحوله إلى نقد في أي وقت أريده. لكن عدم وجود سوق المالية بيجعل تردد في الاستثمار، لأنه أنا اقتنيت سهم من أسهم شركات يصعب علي التخلص منه في غياب سوق مالية. السوق المالية بتحرك وبتخلي كل معظم الأوراق المالية شبيهة يعني قريبة من السيولة، فتشجع المستثمر على أن يقتني أسهم، لأنه إذا احتاج هذه الأموال رأسا بيقدر يبيعها في السوق المالي عن طريق وثيق. إنما الآن هو حقيقة لا يعرف القيمة الحقيقية السوقية الحقيقية لأي سهم من أسهم. أنا لا أستطيع أن أعرف القيمة السوقية الحقيقية لأي سهم. لو نظرنا لأي شركة من الشركات فبتلقي سهمها البعض بيشتري بدينار والبعض بدينار ونص والبعض بدينار وربع. ليه؟ لأنه زياد المعلومات عن القيمة الحقيقية لأسعار هذا الأسهم. لكن في السوق المالية لأنه كل يوم تعطيني معلومات عن قيمة ما تم بيعه قيمة هذا السهم يعني بيع السهم بكذا وكذا فتعطيني معلومات تساعدني في تحديد القيمة الحقيقية للسهم وكذلك تجعله قريب من السيولة من النقد الجاهز.
أعزائنا استراحة مع ملحم بركات وبعدها نواصل تقديم اللقاء الاقتصادي من صوت فلسطين.
انت ومارق بالشوارع حد الاشارات بتلاقي في شرط ضايع بين السيارات وفي بيعة خضرة وسيارة بلا نمرة واراجيل اصحابها ما بيحكوا الا بالليرات. خلف الموقف في دكاني صاحبها نعسان عم ببيع الخس قناني والجبن دخان وببيع الايام يومي وبينام تارك طلبه شو عم يخطب عرفه في الدكان. الليرات شو مشتاقة والمية مشتاقة عالدوراقة يا ليرة عالبعض تبكي فراقة يمكن يجي نهار ونتلاقى. ايدي للليرات شو مشتاقة والمية مشتاقة عالدوراقة يا ليرة عالبعد بتكفرا يمكن يجي نهار ومنتلاقى. انت ومارق بالمدينة تمشي عالطرقات بتلاقي في عيد وزيني وعجق التاكسيات بس الطفرانين بعدهم طفرانين وحالتهم بعد حزيني وما معهم ليرات ما معهم لراب وما معهم لراب.
أعزائنا المستمعين ملحم بركات وحديث الليرات يعيدنا إلى برنامج المجلة الاقتصادية. وعن أمور الاقتصاد والنشاط المصرفي صدر مؤخرا العدد الأول من مجلة البنوك في فلسطين. هي مجلة تلقي الضوء على عمل البنوك والمؤسسات المصرفية العاملة في فلسطين طبيعة عملها والدور الذي تطلع به في الاقتصاد الوطني. مايكروفون المجلة الاقتصادية التقى الدكتور تيسير التميمي رئيس تحرير المجلة وسألناه أولا عن الفكرة وراء إصدار هذه المجلة فرد قائلا
الحقيقة حينما فكرنا في أن نصدر مجلة تعنى بشؤون البنوك والأسرة المصرفية في فلسطين كان في مخيلتنا شيء واحد هو أن نخدم الاقتصاد الوطني الفلسطيني في المقام الأول. هذا هو البعد العام للموضوع. ثانيا ارتأينا أن نقدم خدمة للأسرة المصرفية الفلسطينية شأن الأسر المصرفية في العالم كله التي يصدر باسمها مجلات تكون منبرا لهذه الأسرة تطرح على صفحاتها آمالها وآلامها وقضاياها وتبث الوعي المصرفي والثقافة المصرفية ليس للمصرفيين وحدهم بل وللجمهور وللناس. فكما تعرف هناك ثقافة مصرفية موجودة حاليا، لكن يجب أن يطالها التغير، وهناك وعي مصرفي يجب أن ينشر. فوق هذا وذاك هناك أيضا قضايا يتناولها حقيقة الإعلام من خلال عنصر لنسميه بصراحة الإثارة والتشويق، وقسى الإعلام، لا نقول الإعلام يعني المحلي، بل الإعلام حتى في بعده العام على المصارف، ولم يصبر قليلا حتى يرى غثها من سمينها. فهي المجلة حقيقة الفلسطينية الوحيدة في تاريخ فلسطين المتخصصة بشؤون القطاع المصرفي على امتداد الوطن الفلسطيني، ويكتب مادتها المصرفيون الراغبون بنقل معرفتهم وتجربتهم لزملائهم المصرفيين، وتعنى حقيقة في المقام الأول بنشر الثقافة والوعي المصرفي، بمعنى أنها تهدف إلى خلق لغة مصرفية لنقل محلية، ولها أبعاد طبعا مصرفية عامة عربية مشتركة. ونزعم أنها تشكل ناتجا علميا مهما في الحقل المصرفي الفلسطيني، نأمل أن يتطور وبتطوره يساهم بتطوير العمل المصرفي. وأنت تعرف يا أخي سمير أن الخطاب الاقتصادي بدأ هو الخطاب السيد في عصرنا الحاضر، بالعكس يعني نظرا لانحسار الخطاب السياسي لمصلحة الخطاب الاقتصادي، وأنت هذا أمر تشهد به مفردات الحياة الدولية الراهنة وتومئ إليك المؤشرات المستقبلية ونحن على أعتاب القرن 21، مثل هذا الواقع حملنا حقيقة على التفكير في إصدار مجلة يمكن أن تسد فراغا في الساحة المصرفية الفلسطينية.
وعن الدور الذي يجب أن تلعبه البنوك والمؤسسات المصرفية في الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في فلسطين، والدور الذي يمكن أن تؤديه لخدمة المجتمع عموما من خلال دعم النشاطات والفعاليات في كافة المجالات. رد الدكتور تيسير التميمي قائلا:
أنت تتحدث الآن بالتخصيص عن البنوك الفلسطينية والبنوك الوافدة إلى السوق المصرفي الفلسطيني بعد عملية السلام. البنوك عليها دور، لكن البنوك لا تتحمل الدور كله، هي جزء مساهم ويجب لكن هذا الدور يجب أن لا يحصر البنوك في هذه الزاوية. فنعرف أن البنوك في العالم قد تسهم في دعم اقتصاد البلد، بالعكس هنالك بنوك تعثر الاقتصاد في بلد ما، كانت البنوك هي الرافد لهذا الاقتصاد، وهي التي وقفت مع البلد أثناء أزمة اقتصادية، ولا داعي لذكر أسماء أو بلدان، بل نستأنس بهذه التجارب ولنعود إلى واقعنا الفلسطيني لنقول أن البنوك حقيقة لم يكتمل موقفها أو الحكم على موقفها بعد، فعمر تواجدها لا يعد أن يكون أكثر من سنة أو سنة ونصف، وبعضها يستعد لفتح أبوابه وبعضها فتح منذ أشهر. فلنتريث قليلا، البنوك تعي دورها والقائمين عليها هم من أبناء هذا البلد الخلص، لكن يجب التريث في الحكم على ما يمكن أن تقدمه البنوك بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاث، لأنها الآن هي في فترة الإعداد. تصور أخي سمير أنه نحن نعاني الآن من توفير كادر مصرفي يستطيع أن يقدم الخدمة المصرفية الأمثل. فالخبرات المصرفية وللأسف هنا ما زالت بحاجة إلى الرعاية والعناية والتدريب.
أعزائنا المستمعين، وإلى مواضيع أخرى، فقد اختتم زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى اجتماعهم السنوي في مدينة ليون الفرنسية ببيانات قوية شملت شتى جوانب من الاقتصاد العالمي، إلا أن السياسيين لم يتركوا الأسواق المالية إلا في حيرة بشأن قضيتين رئيسيتين، هما المسار المستقبلي المستهدف للدولار الأمريكي واحتمال قيام صندوق النقد الدولي ببيع كميات من الذهب. مجموعة السبع رحبت بانتعاش الدولار من المستويات المتدنية القياسية التي وصل إليها، ولكنها تركت الأسواق نهبا للتخمينات عندما وصف بيان الاجتماع ارتفاع الدولار بأنه يدعو للتفاؤل. وحتى مسؤول مجموعة السبع أنفسهم قدموا تفسيرات متضاربة بشأن ما إذا كان هذا يعني أن الدولار سيواصل الارتفاع أم سيظل مستقرا. وأخفق زعماء السبع في التوصل إلى اتفاق بشأن السماح لصندوق النقد الدولي ببيع 5% من احتياطاته الذهبية لتوفير المعونة اللازمة لأكثر دول العالم مديونية. وكانت الأسواق المالية تكهنت بشكل سليم بأن البيان الختامي لمجموعة السبع لن يحرك الأسواق على الأرجح، وكما هو متوقع رأت مجموعة السبع أن الاقتصاد العالمي لا يزال ينعم بنمو غير تضخمي، وأن التباطؤ المحدود في الاقتصاديات الأوروبية سيتحول إلى انتعاش أواخر عام 96. وأضاف زعماء الدول الصناعية السبع أنهم متفقون على الأهداف المشتركة على المدى المتوسط، وسيواصلون البرامج المالية السليمة والسياسات الناجعة لمكافحة التضخم، وذلك في محاولة لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة. كما تكهنت مجموعة السبع بتدعيم الإصلاحات الهيكلية. هذا وخلا بيان منفصل صدر عن وزراء المالية بشأن الاستقرار النقدي الدولي من المفاجآت، فقد حث على توفير رقابة أفضل للمؤسسات المالية من خلال التعاون بين الأسواق في محاولة للحيلولة دون كوارث كبرى في الأسواق على غرار خسائر معاملات النحاس التي تعرضت لها شركة سوميتومو التي وصلت إلى 1,800,000,000 دولار. وفيما يتعلق بموقف المجموعة من الدولار واحتمالات إقدام صندوق النقد الدولي على بيع كميات من الذهب فقد ظل مبهما. هذا وأرجأ الزعماء اتخاذ قرار بشأن مسألة المبيعات حتى اجتماع صندوق النقد الدولي في الخريف القادم، تاركين ذلك سوق الذهب نهبا للتكهنات. أعزائنا المستمعين، وإلى هذا التقرير الذي هو أشبه ما يكون باستراحة اقتصادية، قريبا ستكون أولمبياد أطلنطا، وكانت قبل أيام تصفية كأس الأمم الأوروبية، وهناك كذلك التنس في ويمبلدون. شركات المواصلات العالمية تفكر دوما في جني أكبر ربح ممكن من هكذا تظاهرات. مؤخرا تم تأسيس شركة خاصة لتأمين مواصلات مريحة إلى المناسبات الرياضية الدولية. لنستمع إلى التقرير التالي.
تعتبر ألعاب ويمبلدون السنوية للتنس من أكبر التظاهرات الرياضية في العالم، ويهتم بهذه البطولة آلاف المشاهدين الذين يتوافدون على مقر الألعاب، ومعهم أيضا سكان المنطقة. وأزمة الأزمات خلال ألعاب ويمبلدون للتنس هي المواصلات.
لا يشعر أبطال التنس المتنافسين في ويمبلدون بهذه الأزمة، أزمة المواصلات، لأنهم يصلون إلى ويمبلدون بسياراتهم الفارهة والمريحة التي تؤمنها لهم شركة جيميني 2 انترناشونال المتخصصة بتأمين المواصلات الفاخرة في مثل هذه المناسبات. وقد أسس هذه الشركة ويديرها بات إدوارد التي اكتسبت خبرة كبيرة في هذا المجال، وقد تم اللجوء إليها للقيام بمهمة نقل أبطال الرياضة إلى الملاعب خلال دورة أتلانتا الأولمبية.
وسوف يتضمن نشاط بات إدوارد تنظيم الحافلات والسيارات الخاصة الفخمة ورعاية الضيوف الرسميين وحتى جماهير حضور ألعاب الدورة ذاتها.
فما هي الصعوبات التي تواجه هذه المهمة؟ تجيب على ذلك بات إدوارد قائلة:
Well, I would imagine they're exactly the same problems that we come across when we're doing Wimbledon.
أعتقد أن ذات المشاكل التي اعترضتنا في ويمبلدون، وهو حدث رياضي كبير وضخم، وقد قمنا برعاية كل الخدمات في ويمبلدون وليس فقط تقديم السيارات الفخمة. فنحن أشرفنا على مواقف سيارات الجمهور ونظمنا عمل المستخدمين والصحافة. لقد أشرفنا على كل شيء يتحرك في ويمبلدون، وأكبر مشاكلنا كانت عندما يتصادف هطول المطر وإلغاء مباراة ما، فالكل عندها يريد أن يغادر المكان، وليس هناك حاليا نظام مواصلات يمكنه التعامل مع مثل هذه الأزمة في أتلانتا. وإذا ما تهاطلت الأمطار فإن هناك انتظارا، ويجب أن يتفهم الناس هذا.
لقد استدعت إدارة أولمبياد أتلانتا الشركة في وقت متأخر مما يتطلب جهودا كبيرة. لقد استعانوا ببعض الجهات الأخرى، ولكن ذلك قد أحاط قضية التنظيم بمشاكل عديدة تتحدث عنها بات إدوارد قائلة:
لا أعلم عن أحد استطاع إدارة مشكلة المواصلات بشكل صحيح، لأن كل مدينة تقام فيها الألعاب فإن للمشرفين فيها أسلوبهم الخاص بالاستعانة بخبراء المواصلات لديهم. إنهم بالواقع خبراء غير مختصين، كمثل خبير شؤون شركة باصات للنقل أو خبير شؤون تأجير السيارات وغير ذلك، ولكن ذلك يختلف بتنظيم الأمور لحدث كبير مثل الأولمبياد. وبهذه المناسبات أعتقد أنه يجب وجود تنظيم بإطار خاص في كل مدينة يجري فيها النشاطات، ولكن هذا التنظيم المخطط يجب أن يوضع منذ البداية وليس بعد إشادة المنشآت وبناء الاستاديوم. فالمسؤولون عن تنظيم المرور والمواصلات والنقل يجب أن يبدأ دورهم من البداية.
أعزائنا المستمعين، بهذا نطوي الصفحة الأخيرة من عدد المجلة الاقتصادية لهذا الأسبوع. ساعدنا بمصاحبة الزميل رأفت مشيعل من الهندسة الإذاعية. ولكم أحلى تحيات قسم البرامج الاقتصادية من صوت فلسطين، ومعد ومقدم البرنامج سمير مطير.
وما لكم؟